هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم، جهاد لا قتال فيه، هو الحج والعمرة. رواه ابن ماجه وأصله في البخاري.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الكتاب الجهاد، الجهاد مصدر جاهد يجاهد جهادا، وهو عند الإطلاق قتال الكفار ابتغاء مرضات الله وإعلاء دينه، يقال له جهاد، كما قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على التجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدني حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بأهله من الله فاستبشروا بأنكم الذي باعتم به وذلك هو الفوز العظيم. والآيات في هذا كثيرة، فالجهاد أمره عظيم وهو أفضل الأعمال بعد الفرائض، وهو قد يكون فرضا قد يكون فرض كفاية وقد يكون سنة على حسب الأحوال. قد يكون فرضا فرض عين، إذا هجم العدو على المسلمين وجب عليهم عينا أن يجاهدوا، وكذلك إذا استطاعوا أن يجاهدوا وجب عليهم فرض كفاية أن يجاهدوا بمن يحصل به المقصود، فرض كفاية إذا قام ميت في سقط الباقي، ويكون سنة في حق الباقين، إذا كان ليس بفرض عليه صار في حقه سنة، إذا كان هناك من يقوم بالجهاد غيره ولكن جاء يشارك صار بحقه سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحد نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. هذا يدل على وجوب الغزو والجهاد، وأن إذا لم يجاهد فليحد نفسه، يقول عليه تيسر لي به قلبه، إذا تيسر لي جاهد، إذا أمكن الجهاد يعني يكون في قلبه في باله شيء من هذا البال، هذا المعنى، ما يكون غافلا، يرجو ما عند الله جل وعلا. وما ذاك إلا لأن الجهاد نصر لدين الله وإعلاء لكلمة الله ودعوة إلى ما فيه صلاح الأمة ونجاتها وسعادتها وتقوية للمؤمنين وإعزاز لهم وإنذار للكافرين وحصر لهم عن أذى المؤمنين، فمنافعه كثيرة، منها نصر المؤمنين الداخل في الإسلام وتكثيرهم، ومنها إخراج غيرهم من الظلمات إلى النور وإعانتهم على حرب الشيطان، ومنها تكثير المسلمين، ومنها إرضاء الله والتماس ما عنده من الأجر العظيم لمن جاهد في سبيله، فمصالحه كثيرة وعواقبه حميدة، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مقصود في سبيل الله ولا يطغى المواطن غير الكفار ولا نال من عدو إلا كتب لهم أعمال صالحة، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفق نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطع واديا إلا كتب لهم، يجزاهم الله أحسن ما كانوا يعملون. هذا من فضل الله على المجاهدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأسلحتكم. فجهادكم بالمال في إعطاء المجاهدين عاجزين، يعطيهم مال يجاهدون، يعطيهم السلاح، يعطيهم المطية، السيارة، الفرس، يجاهد ماله نفسه، واللسان بالدعوة إلى الله والتحريض على القتال، باللسان الدعوة إلى الله، توجيه الناس إلى الخير، إرشاد الكفار، دعوتهم، تحريض المسلمين على جهادهم، كل هذا دعوة باللسان، لا يكون غافل، إما يشارك بماله ونفسه وإما بلسانه على الأقل إذا عجز عن النفس والمال، جهد بلسانه بالدعاء للمسلمين بالنصر والتأييد، بالدعاء للكافرين بالخذلان والهزيمة إلى غير هذا، بدعوته إلى الله، ترغيبه بالإسلام، كل هذا من الجهاد. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. هذا يدل أن النساء ما عليهم جهاد السلاح، لأنهن عورة وفزنهن ضعفاء، فجهادهن الحج والعمرة، جهادهن الحج والعمرة وأعمال الخير. والنقطة الآخر عند البخاري تقول عائشة رسول نرى الجهاد أفضل الأعمال، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا المجاهد؟ قال عليكم أن جهاد لا قتل فيه الحج والعمرة. هذا يفيد أن النساء عليهن الجهاد لكن ليس هو القتال، لأنهن عورة وفتنة، ولكن عليهن الجهاد بالحج والعمرة ووجوه الخير، تعليم العلم، تعلم العلم، دعوة الناس للخير، الأمر بالمعروف، أنه مثل غيرهم من المسلمين في هذه الأمور. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن الجهاد، كما في الحديث الصحيح ما بعث الله من نبي قبل إلا كان من أمة حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلو بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده هو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه هو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه هو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أخرجه مسلم الصحيح. فالأمر ما هو جهاد مشترك بين الرجال والنساء، والحج والعمرة جهاد مشترك بين الجهاد بين الرجال والنساء، والدعوة إلى الله والتوجيه إلى الخير وتعليم العلم جهاد للرجال والنساء. أما بالسيف والسلاح فهذا يختص بالرجال، وفق الله للنساء.
أحسن
الله
يجاهدنا بالمال، لكن للنساء يجاهدنا بالمال فيكون في مرتبة الرجال لذلك.
فالرسول قال عليكم الجهاد لا قتال الحج وعمره، ولا قد يقال انهم يدخلون في الحديث في جهل بسبب اموالكم، قد يدخلنا في الحديث الاخر، ولكن ظاهر الحديث حديث الصحيح هذا انه جهادهن الحج وعمره، ولكن لا ينافيكم من جهادهن ان ينفقه في سبيل الله. لا مانا مانا، لان الله شرع جهاد بالمال، انفراق خفارهم وخفافهم وثقه وجاهدوا باموالكم في سبيل الله. قال جاهلون بأموالكم وأنفسهم، يشرع لهن إذا كن عندهن مال يساعدن من أموالهن.
ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عليهن جو العمرة، هل هذا يفيد وجوب العمرة حتى على الرجال؟
العمرة لها أدلة أخرى واجب على الجميع،
لكن هذا من أدلة الوجوب.
نعم هذا من أدلة الوجوب، إذا وجب عن النساء الرجال كذلك.
هل يشترط البلوغ في الجهاد؟
نعم.
هل يشترط البلوغ في الجهاد؟
نعم. الصبيان ما هم من الجهاد.
من قال ان الجهاد في الاسلام انما شرع للدفاع لا للهجوم.
لا غلط، لا غلط. الله يقول قاتلوا المسلمين وقاتلهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله، ما قال حتى لا يسلطوا عليكم او حتى لا يضروكم، قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله.
هذا يكون الجهاد مشروعا دائما
للدفاع وطلب جميع جهاد طلبا ودفاعا جميعا، لكن مع قدرة
إعداد الدعاء ومدهم بالمال والكتب لذلك، هل يكون من الجهاد؟
من الإعداد وأعد لهم الصلاة
ويدخل في سبيل الله،
يدخل فيها وأعد لهم الصلاة. قال ولي الأمر أن يعد، وعلى كل إنسان يستطيع أن يعد، يعد نفسه ويعد السلاح، ولا سيما إذا كثرت الأسباب متهيئة.
المرحلة الآن مرحلة غزو فكري ليس غزو سلاح،
هذا الموجود الغزو الجهاد الآن بالدعوة إلى الله، وإذا يصل الله جهادا بالنفس شارك في ذلك، يكون عنده نية.
من عرف الجهاد بأنه بذل الجهد في قتال الكفار أو البغاة أو المحاربين،
هذا معنى صحيح، يعني جهد بعض يسمي جهادا فيه بذل الجهد، هذا معنى تسمية الجهاد، يعني فيه بعض الجهد جهد النفس، جهد المال، جهد الفكر.
تشبيه الحج والعمرة للنساء بالجهاد،
ها؟
وجه تشبيه الحج والعمرة بالجهاد،
لا فيه مشقة، قد تخرج قد يكون بلا تبعيدة، مشقة السفر والنفقة والغربة مشقة.
تحديث النفس
بالجهاد
على فترات ولا
مرة واحدة؟ لا يكون على بال، مو مرة واحدة، لا يكون على بال، يحدث نفسه على بال متى تيسر.
هل من ذلك
قراءة
حديث الجهاد؟
نعم.
هل من ذلك تحديث النفس قراءة حديث الجهاد؟
قراءة الحديث وتعليم الناس للجهاد حطهم عليه كل هذا.
هل يأثم من جاهد بدون إذن والديه؟ من جاهد بدون إذن والديه.
إذا كان دفاع طلب لا معلش، أما إذا كان دفاع كل جاهد ولا بغير إذن والديه.
ولو ذهب وجاهد وقتل بدون إذن والديه
على خطر، سوق ففيهما مجاهد إذا لم يرضيا، فيهما مجاهد قال ارجع فاستأذنهما، إذا صمه بجامه واجب يستأذنهما.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد، فقال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد رضي الله عنه نحوه. وزاد ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما. وعن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. متفق عليه.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الحديث كلها تعلق بالجهاد. الحديث الأول يدل على أن الرجل إذا أراد الجهاد يستأذن والديه إذا كان موجودين، فإن أذن له وإلا فبرهما، لأن الجهاد لأن برهما والإحسان إليهما واجب، والجهاد تطوع. أما إذا كان الجهاد فرض تعين عليه لأن العدو هجم على البلد ليس فيه استئذان لأحد، لا الأبوين ولا غير الأبوين، جهاد واجب وتعين. إذا وجب الجهاد فلا حاجة للاستئذان، هذا عند أهل العلم محمول على الجهاد المتطوع به، لأن التطوع لا يتعارض مع الفريضة، الفريضة مقدمة. فيستأذنهما فإن أذن له وإلا برهما، فعليه أن يبرهما. أما إذا كان الجهاد متعين كجهاد الدفاع الذي هجم به العدو فإن هذا أو بين الصفين أو استنفر الإمام، هذا ما في إذن لأحد. والله جل وعلا أوجب على المسلمين الجهاد لأعدائهم كما قال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تفلسوا ويكون الدين كله لله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استنفرتم فانفروا. والله جل وعلا حذر من الانصراف عند مقابلة العدو، فليجب المضي في الجهاد. فالحاصل انه اذا كان في حاله تطوع لا باس يستاذنهما، فان اذن الله والا برهما، لان جهادهم لان برهما متعين. فذلك الحديث الثاني يدل على وجوب حذر من اللقاء بين المشركين، لان اللقاء بينهم في خطر عظيم من جهه الدخول في دينهم، ومن جهه التخلق بالاخلاق المنكره من التساهل بمحبه المشركين وجالستهم، أو الوقوع في محارم الله من المعاصي والخمور وغير ذلك. فالحاصل أن اللقاء بين أنصار المشركين ممنوعة إلا في حق من أنصر دينه أو اضطر، المضطر أو من أنصر دينه. فإذا اضطر إلى ذلك لأنه لا يستطيع الهجرة وجب عليه الحذر، ولا بأس بالإقامة عند الضرورة كما أقام جماعة المسلمين بين أهل مكة، مع أنهم معذبون ومؤذون من أهل مكة لكن الضرورة. ومن استطاع الهجرة هاجر كما هاجر جعفر وأصحابه الحبشة، لأن الحبشة أقل شرا منهم من أهل مكة في ذلك الوقت. فالحاصل أنه لا يجوز الإقامة بين أظهر المشركين إلا بشرطين، أحدهما إظهار دينه إلا بأحد أمرين، أحدهما إظهار دينه أو الضرورة، الضرورة ما يستطيع الهجرة، فإذا اضطر أو اظهر دينه فلا بأس، وإلا فلا يجب الهجرة بين أظهر، بل يجب أن يهاجر إلى بلد يأمن فيها على دينه ولو كانت بلادا كافرة، لأن بلاد الكفر تختلف، بعضها أشد من بعض وبعضها أخطر من بعض. فإذا هاجر من بلد يؤذى فيها ويخاف على دينه إلى بلد يأمن فيها ولو كانت كافرة كما هاجر لها المسلمون من مكة الحبشة فلا بأس. وإذا عجز كما عجز ابن مسعود وعمار وغيرهم اضطر فلا حرج. الحديث الآخر يدل على أن صلى الله عليه وسلم يدل على أن البلاد التي تفتح ويظهر فيها الإسلام لا هجرة منها، ولهذا لما فتحت مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بدل الفتح،
ولكن الجهاد ونية ويسلم فيكم فبر. فإذا كان إنسان في بلد كافرة فأسلم أهلها أو فتحت على المسلمين سقط وجوب الهجرة منها، لأن المحذور زال. كانت مكة بلاد كفر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتحت، فلما فتح الله على مكة صارت بلد إسلام وقال فيها لا هجرة بعد الفتح. ولكن الجهاد يعني أعداء الله ونيته، إنسان عليه النية الطيبة وعليه الجهاد، وإذا استنفر أفسر ولي الأمر وجب عليه النفير كما في الرواية الأخرى، وإذا استنفرتم ففروا. وفق الله
جميعا. الذي يقال أن ترك الهجرة يكون من الكبائر؟
إذا استطاع. نعم. يعني الله توعد من تركها بالنار. وليك ما أوجه إن شاء الله.
نعم. الهجرة إلى بلاد الكفر بعد ما ينفى من بلد الإسلام.
لا ما هو ما ينفى، إذا كان يخاف على دينه. يهاجر بلاد أحسن منها ولو كافرة، كما هاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة، والحبشة بلاد نصارى.
إذا كان بلد يكثر فيها البدع، بلد يكثر فيها البدع،
إذا تيسر له الهجرة طيب، لكن ما يجب مثل الكفر. لكن إذا تيسر الهجرة بلاد ظهرت فيها المعاصي والبدع إلى بلد طيبة أحسن وأحسن. إذا تمنع فيها
إقامة الصلاة هل يجوز الإقامة في بلد لا يقيم الصلاة؟
هذا ما يظهر دينها، هذا ما أظهر دينه. يجب
أن يصلي في المسجد،
يجب الهجرة إذا استطاع، تجب عليه الهجرة إذا استطاع إلى بلاد يظهر فيها دينه.
الله عليك.
ها؟
ما المقصود بإظهار
دينه؟ إظهار التوحيد والصلاة ونحو ذلك، ويصلي ويدعو إلى الله، يقرر التوحيد، ينهى عن الشرك، هذا إظهار دينه.
قال أحسن عملك أنه يقول أنه يبين لأهل البلد أنفسهم بأنهم على كفر وعلى ضلالة، أو يتركهم ولا
يتركهم؟ لا، يبين الكفر والضلال وبين التوحيد، هذا إظهار الدين. ويبين ويصلي الصلاة مع الناس في المساجد في المحلات اللي يصلى فيها مع بيان التوحيد وبيان الشرك، هذا يظهر التوحيد.
إذا أحسن الله إليك، يقال أن الإقامة في بلاد المشركين من الكبائر
إذا لم يظهر دينه.
نعم.
ولم يضطر. نعم.
إذا كان يظهر دينه يا شيخ، إذا كان يعني يظهر دينه ما يلام؟
إذا كان يظهر دينه قد ينفع الله به، قد يدعو إلى الله، قد إذا كان بصيرة في الدين الحمد لله. أما إذا يخشى على نفسه يجب عليه الهجرة، أما إذا كان لا ما يخشى على نفسه يظهر دينه ولا يخشى على نفسه فالحمد
لله.
الصحابة الذين أقاموا في مكة مضطرين، ما عجزوا عن الذهاب إلى الحبشة.
بجنسية بلد كافر
لا ما يجوز لها، قد تجره إلى الشرك، ما يجوز تجنسه. يخشى عليه يقع في الشرك، لأنهم يعطوا الجزية قد يلزمون في قوانينهم وشروهم.
صلى الله عليك. وإذا انساق تحت أحكامهم لأنه انساق لأحكامهم
قد يجره ذلك، يخشى عليه من هذا، فلا يجوز له الجنسية. أما الإقامة للضرورة ما في بس، قام العلاج أو لطلب العلم أو ما أشبه ذلك ويظهر دينه لا بأس.
إذا سافر من أجل استيراد بضاعة
والله خطر، الله من أجل الله المنع إلا إذا كان يظهر دينه. الله لا جلها من.
بالنسبة لغسل الجمعة خاص بالرجال مستحب ولا النساء؟
لا للرجال
فقط.
لأنه يذهب يصلي مع الناس، ولهذا غسل مرة إلى الجمعة فليغتسل.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال: وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. رواه النسائي وصححه ابن حبان. وعن نافع قال: أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر. متفق عليه. وفيه: وأصاب يومئذ جويرية.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث تعلق بالجهاد. تقدم أن الجهاد فرض عظيم مع القدرة، وأنه يكون دفاعا ويكون طلبا، فالدفاع يجب على كل أحد. وأما الطلب يجب باستفار الإمام، إذا استنفر الإمام الناس أو حضر الصفين وجب عليه الجهاد، وإلا فهو بحقه تطوع. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. والله توعد من حضر الجهاد ثم نكص على عقبيه. يقول صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. الناس في الجهاد تختلف نياتهم. قيل: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فأجاب بقول صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بعض الناس قد يقاتل حمية لقومه هم لله، وبعض الناس يقاتل ليرى مكانه أن الشجاع، وبعض الناس يقاتل رياء يمدح. هؤلاء ليسوا في سبيل الله بل في سبيل الشيطان. وإنما يكون في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يقاتل ينصر دين الله